بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة. هذا البرنامج الذي يأتيكم مباشرة من استديوهات شبكة قنوات المجد الفضائية من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. أرحب في بدايتها بضيفها الكريم سعادة الدكتور فضيلة الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، المشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام. حياك الله شيخ عبد العزيز.
حياكم الله، حيا الله جميع الإخوة.
الله يحييك يا مرحبا، حياك الله. كما أرحب بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأسعد باستفساراتكم وأسئلتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم تبعا. أكرر الترحيب بك يا شيخ عبد العزيز مرة أخرى.
أنا سعيد بهذا اللقاء، الله يحفظك.
الله يحييك، سلمك. الشيخ عبد العزيز، يلحظ ويلحظ الإنسان أن تسارع هذه الأيام والأشهر والأسابيع، في مر الأسبوع كاليوم ويمر الشهر كأسبوع واحد، والله المستعان. فهل الأشهر أو الأيام تغيرت واختلفت، أم الناس اختلفوا؟ الإنسان قد يكون في حيرة من أمره في هذا الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعلنا يا ربنا ممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا نحن والدينا وأهلينا وذرارينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يعني فعلا للأمس كنا ننتظر بدأ الدراسة في المدارس والجامعات، واليوم نعيش آخر أيامها، ومر سبحان الله العظيم مرور البرق، يعني وكان بدأت فعلا قبل شهر أو شهرين وأقل من ذلك. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كالضرمة بالنار.
نعم،
سبحان الله، يعني إضرام النار وإشعالها في لحظات. هذا الحديث حقيقة يحتمل معنيين. المعنى الأول هو ما أشرتم إليه حفظك الله، أنه في آخر الزمان سبحان الله يعني تمر السنوات والشهور والأيام والساعات كالبرق، سريعة عجلة، حتى يستغرب الإنسان كيف انتهى اليوم وكيف انتهى الشهر أو السنة وهو لم يفعل ولا عشر ما كان يخطط أن يفعل.
تصلي الجمعة فتتعلم أنك اليوم كان يوم تصلي الجمعة،
يعني تأتي الجمعة الثانية وكأنك صليت يعني من يومين أو ثلاثة، تستغرب كيف أسرعت. والمعنى الآخر وهو أيضا محتمل، وقد يكون الحديث يحتمل يعني مرادا به المعنيان معا، أنه في آخر الزمان تتيسر وسائل الإعلام والاتصال والمواصلات كما هو حالنا اليوم، فما يقطعه الإنسان في سنة يقطعه في شهر، وما يقطعه في شهر في الزمان الأول يقطعه اليوم في جمعة، يعني في أسبوع أو ربما في يوم. وهذا أمر مشاهد سبحان الله. وهذا أيضا ثابت في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما أنه في آخر الزمان أو لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان ويرفع العلم ويكثر الجهل ويفش الزنا وغيره، يتقارب الزمان فعلا سبحان الله بهذه الاختراعات العجيبة التي قربت العالم بعضه لبعض، بل جعلت العالم لا أقول كقرية واحدة وإنما كأسرة واحدة سبحان الله. ما يحدث في أقصى العالم يصل إلى أقصى سبحان الله
في لحظات،
في لحظات وبشتى اللغات التي يفهمها العالم، شيء عجيب سبحان الله، تقارب عجيب، تقطع عن طريق الطائرات ونحوها يعني في ساعات معدودة ما يقطعه السابقون في أشهر معدودة،
صحيح
يعني شيء عجب سبحان الله. وهذا يعني من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من معاني هذا الحديث هو أمر نشاهد حقيقة في واقعنا وأنفسنا سبحان الله، سرعة مرور الأيام والليالي يعني. ولذلك الإنسان يعني قد ينظر لنفسه أنه لا زال طفلا أو لا زال شابا، ثم يفاجأ بأنه دخل مرحلة الكهولة أو الشيخوخة، وكأنه
وداهمه الشيء
نعم داهمه الشيء والشيخوخة، وهو يظن أنه ما زال شبابا وما زال طفلا حقيقة. وهذا يدلك سبحان الله على حقارة هذه الدنيا، وأن العمر الإنسان فيها محدود جدا، وهو أيضا سريع التقضي، وما مضى منه لا يمكن أن يعود أبدا، أمس الذي مر على قربه يعجز أهل الأرض عن رده. ولهذا نقول لأنفسنا وإخواننا جميعا البدار البدار، اغتنموا ما بقي من أعماركم في تأمين مستقبلكم الحقيقي في الآخرة. وما هذه الحياة الدنيا بكل ما فيها من زخارف وما فيها من تنافس وما فيها من زينة، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، هذه حقيقتها، لأنها فعلا تنتهي وتنقضي. يعني إما أن سبحان الله تسلب من يدي الإنسان وهو لا يزال حيا، أو أن يسلب هو منها فيتركها خلفه لم يستفد منها شيئا إلا شيئا قدمه لنفسه بالآخرة. يعني ولذا قال وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يعني هي الحياة الحقيقية التي تستحق أن نتعب من أجلها، أن نجتهد في تأمين أنفسنا فيها، وهي حياة أبدية، إما في نعيم مقيم أو في عذاب الجحيم. ولهذا لا يجوز أن تشغلك الدنيا عن الآخرة. وكما قال الله عز وجل يعني ناصحا لعباده ومحذرا لهم من الاغترار بهذه الدنيا، قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. والله يا أخي شوف هذا واقعنا، وتكاثر في الأموال والأولاد، ثم ما النتيجة؟ قال كمثل غيث يعني مطر أعجب الكفار يعني الزراع، سموا كفارا لأنهم يكفرون الحبوب أي يغطون، الكفر معناه التغطية. قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته، ثم ما النهاية؟ فعلا يعني سبحان الله حينما يأتيه المطر تهتز الأرض بالخضرة والزهور وبالنبات وتسر الناظرين، ثم ما هي إلا أشهر معدودات حتى تصبح هباء. قال ثم تهيج، قال عز وجل أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هكذا حقيقة هذه حقيقة الحياة الدنيا. قالوا في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولهذا يا أخي لا يجوز الإنسان أن يغتر بهذه الدنيا، ويجب أن يستعد للآخرة. وكما قال الأول إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى منها وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما نزلت سورة التكاثر ألهاكم التكاثر، يعني سبحان الله هذه الآية كأنها تصيح بنوة من غارقين غافلين سادرين في غيهم، ويعني انهمكوا في زينة هذه الحياة الدنيا ونسوا الآخرة. ألهاكم التكاثر، يعني يجب أن تستيقظوا وأن تفكروا في مستقبلكم ومصيركم الذي لا بد لكم منه، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هي حقيقة متاع زائل وعرض حائل وأيام قلائل سوف يعني تنزع منها نزعا، شئت بهذا أم أبيت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لما نزل سورة التكاثر قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي، شوف حب لماله وأنه يحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما. قال وهل لك من مالك، يعني ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. شوف هذا الذي يبقى لك من مالك كله ذاهب، ولهذا قال وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. والله ليس لك أيها الإنسان، خاصة أنتم أيها الأغنياء ربما تملكون الملايين أو المليارات، والله ليس لكم من هذا المال الذي أنفقتم أعماركم وأوقاتكم في جمعه، وربما تكدرت حياتكم وتلغص عيشكم وجلبتم على أنفسكم أنواع الأمراض والأسقام بسبب حب المال وجمعه، والله ليس لكم منه إلا شيئا ادخرتموه لكم في الآخرة. لن يأكل أحدكم أكثر من ملء بطنه حتى لو كان يملك المليارات، وربما الفقير أكثر منكم تلذذا بالطعام وهو ربما لا يجد إلا كسرة خبز يأكلها مع بصل أو نحوه. وليس لكم أيضا، لن تلبسوا أكبر من مقاسكم، ليس لكم، هذه حقيقة الدنيا. ولذلك يا أخي المال يعني لا يدخر إلا لكي ينفقه الإنسان لنفسه ويدخره هناك في الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا يا أخي يجب أن نعتبر وأن نستعد للآخرة، وأن لا نغتر بسرعة يعني بهذه الدنيا لأنها زائلة. وكما قال الله عز وجل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. نعم، ولا تنسى نصيبك من الدنيا كما قال الله عز وجل ونعم المال الصالح للعبد الصالح، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أما بنعمة ربك فحدث. لكن إياك أن يحملك حب المال على طلبه بالحرام، هذه واحدة. وإياك أيضا أن يحملك حب المال على الشح فيه عما أوجبه الله سبحانه وتعالى على أرباب الأموال أو ندبهم إليه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، هذا حسد الغبطة لا وهو حسد محمود. قال رجل آتاه الله الحكمة يعني العلم فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. ما قال وفقه للإنفاق، قال سلط، كان هذا المال عدو، سلطه على هلكته في الحق.
نعم. سلمك الله شيخ عبد العزيز. معنا أول اتصالات. أم عبد الله، أم عبد الله من الرياض. أم عبد الله
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الحين شيخ ناشد دعاها غير مقبول أو صيامها غير مقبول
الناشد؟ نعم.
الشيء الثاني الأذكار الصباح والمساء الواحد ما قالها في وقتها، هل تعد ذكر إذا قيلت في غير وقتها؟ يعني تعد ذكر ولا شون يعني كثير؟
طيب
إن شاء الله. جيد.
شكرا شكرا لأم عبد الله. أم عمر من الرياض. أم عمر
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ أبغى أسأل عن حكم تفجير الحواجب، أطراف الحواجب بس، يعني مو الحاجب كامل، أطراف الحواجب، وحكم نفس شعر الوجه، وأسأل كمان عن حكم الدي جي والإيقاعات اللي بالفم وكذا.
طيب إن شاء الله بإذن الله. شكرا للأخت عمر. اي نعم يا شيخ.
يعني انا سمحت يا دكتور عبد الله يعني اذكر كلمه قالها عدد من التابعين ويرددها كثير ابن القيم رحمه الله عليه، كذلك ابن الجوزي، يقول سبحان الله بهذه الايام القلائل التي عمر الانسان يعني 60 أو 70 أو 100 سنه او قل 1000 سنه يعني هي قليله بالنسبه للاخره لا تساوي شيئا، وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع. يقول بهذه الايام القليله التي هي عمر الانسان يشتري الانسان أعظم السلع وأكبرها وأجلها وهي الجنة، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني في هذه الدنيا بأعمالكم الصالحة التي كانت في هذه الدنيا. وبهذه الأيام القلائل أيضا والعياذ بالله يشتري أبخس السلع وأسوأ العواقب وأكثرها شؤما وهي النار. ولهذا صحيح أن عمرك قليل ومحدود والدنيا فانية وحقيرة لما يعني يعقبها من الموت الذي لا مفر منه، وكما قال بعض السلف لقد أفسد الموت على أهل الدنيا دنياهم فابتغوا نعيما، أو لقد أفسد الموت على أهل النعيم نعيمهم فالتمسوا نعيما
لا موت فيه، يقصد الآخرة سبحان الله. أخي والآخر يقول لقد فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب بها فرحا. والله لو لم يكن يعني دليلا على حقارة هذه الدنيا إلا الموت الذي قد يهجم عليك في أي لحظة لكان كافيا في الدلالة على حقارتها، هنا لا تستحق أن يفني الإنسان عمره من أجلها. فكيف وفيها المصائب والبلايا التي لا يسلم منها أحد؟ لقد خلقنا الإنسان جنس الإنسان في كبد، كأن الكبد والمصائب والبلايا تحيط بنا من كل جانب. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سبحان الله، يعني الدنيا حقيرة حقيقة بما فيها من موت وما فيها من مصائب وبلايا لا يكاد يخلو منها أحد. وكما يعني قال الأول وصدق يقول عن هذه الدنيا، هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي. دنيا غرارة خداعة، والأيام قلب والمصائب كثيرة يا أخي ولا يسلم منها أحد. يعني إذا كانت كذلك يا أخي فيجب أن تسخر هذه الدنيا وهذه الأيام في تأمين السعادة الحقيقية الأبدية لك في الآخرة.
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل الصالح في هذه الحياة الدنيا. لعلنا نكمل قضية الإجازة بعد الجواب على سؤال أم عبد الله أم عمر. ذكرت أم عمر من الرياض أن الناس الناشد قضية إذا المرأة نشزت عن زوجها هل دعاها مقبول وهل صيامها وغير ذلك؟
أن المرأة الناشزة التي جاء الوعيد يعني في حقها هي التي تخرج عن طاعة زوجها بلا سبب شرعي يبيح لها ذلك. أما إذا نشزت عن طاعته يعني ربما هجرته في البيت أو خارج البيت أو امتنعت عن إجابته إذا دعاها لفراشه، إن كان ظالما لها أو مقصرا في حق من حقوقها الشرعية أو لم يفي بشرط من شروطها الشرعية التي اشترطت في العقد فاتخذت هذا وسيلة لرفع الظلم عنها أو لتحقيق شرطها فلا تعد ناشزا في هذه الحال، لأن الزوج هو الذي ظلمها هو الذي أساء في حقها، فنقول له أوفيها حقها وحين ذاك من حقك أن تطالب بما فرضه الله سبحانه وتعالى عليها لك. هذه قضية غاية في الأهمية. أما إذا نشزت منه بلا سبب شرعي، قد يكون بعض النساء مع الأسف الشديد يعني عندها نوع يعني عصبية وحمق وتغضب لأدنى سبب ثم تهجر زوجها يدعوها إلى فراشه فلا تجيبه، هذه التي ورد الوعيد الشديد والعياذ بالله في حقها. يعني حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تجب لم يزل الذي في السماء الله سبحانه وتعالى ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وفي رواية قال لم تزل الملائكة تلعنها حتى تصبح، لعنه الطرد من رحمة الله والملائكة دعوتهم مستجابة. شوف البلاء العظيم، لا يزالون يلعنونها حتى الصبح، يعني فهذا إثم عظيم. لكن إذا كان نشوزها لسبب شرعي، بعض الرجال أيضا عنده حمق وجهل وربما يصل به الحال إلى أن يضرب زوجته، وهذا ليس من أخلاق الكرة، وربما يضربها على وجهها وهذا لا يجوز، ثم يقول لما هي ناشز هي لم تطعني. أنت الظالم يا أخي، أنت الذي فعلا حملتها على ذلك. ولهذا باختصار إن إذا كانت نشزت بسبب شرعي كما قلت لأنه قصر في حق واجب لها أو لم يفي بشرط من شروطها أو ظلمها وتعدى عليها فليست ناشزا، وصلاتها إن شاء الله ودعواتها وأعمال الصالحة مقبولة. طيب. وإن كان نشوزها بغير سبب شرعي ففعلا يخشى ألا يعني تقبل لها طاعة، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام ترفع الأعمال إلى الله عز وجل كل اثنين وخميس فيغفر الله عز وجل لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا المتشاحنين، يقول الله عز وجل أنظروا هذين حتى يصطلحا. هذا تخيل إذا صار الخصام مع شخص أجنبي فكيف بالزوج؟
كيف بالزوج؟ نعم. سمحت يا شيخ، لأن في هناك اتصال من أخواننا، في أخونا منصور من السنغال. أخونا منصور،
نعم
تفضل أخ منصور. نعم. تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا. نعم، سؤال الشيخ هو أنا أسأل الرجل إذا زنت بامرأة وجاءت بولد واعترف بالولد عن والد هل يرث يعني إذا اعترف به والده؟
هل وش السؤال؟ هل
يعني إذا اعترف به والده إذا زنى رجل بامرأته؟
طيب وأبوه من الزنا
واعترف به الوالد، هل يرث؟ هل إذا مات الوالد هل يرث الولد منه؟
أجيبك إن شاء الله. أبشر يا أخي.
واضح؟
واضح السؤال إن شاء الله.
السؤال الثاني
تفضل.
يعني حكم ترجمة الخطبة باللغة المحلية هل هو جائز أم لا؟ يعني إذا كان أهل البلد لا يتكلم اللغة العربية هل يجوز ترجمة الخطبة باللغة المحلية؟
طيب أبشر إن شاء الله.
طيب
هذا السؤال.
بارك الله فيك.
شكرا شكرا أخ منصور. طيب إذا كان نبدأ ب إذا انتهى نبدأ بسؤال الأخ منصور بحكم أنه خارج المملكة، وهذا يمكن أول اتصال لنا من السنغال. قضية الرجل إذا ولي بالله امرأة زنى بامرأة وأتت بولد واعترف هذا الأب بهذا الولد، فهل يرث هذا الولد بعد؟
هذه المسألة حقيقة من المسائل المشكلة واختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا، وكنت كتبت فيها بحثا مطولا وطبع قبل حوالي 8 سنوات. حكم استبراء الزانية واستلحاق ولد الزنا، وترجح لدي من خلال البحث، وهذه المسألة حقيقة كانت تتكرر علينا كثيرا يوم كنت في أمريكا، لا يكاد يمر يوم إلا ويأتيني مثل هذا السؤال، وليس بغريب حقيقة يعني حصول هذا في بلاد الأقليات، حيث يكون الإنسان له صديقة مع الأسف الشديد قبل إسلامه ويمارس معها ما يمارس الرجل مع زوجته، وربما أيضا يولد له أولاد منها خارج نطاق الزواج، ثم يسلم هو وإياها، أو يسلم هو وهي تزال على نصرانيتها أو يهوديتها، ويسأل ما حكم هؤلاء الأولاد، هل هم أولادي ينسبون إلي وأنا يعني أعتبر وليا عليهم ويلزمني نفقتهم، وإذا مت يرثوني أو ماتوا أرثهم، يعني هل لهم أحكام ولد النسب أم لا؟ والجمهور أهل العلم بل هو المشهور في المذاهب الأربعة كلها أن ولد الزنا لا يلحق بأبيه من الزنا ولا يأخذ أحكام ولد النسب
حتى وإن اعترف به.
نعم حتى وإن اعترف به، هذا المشهور كما قلت لك وقول جمهور أهل العلم، قالوا لأنه ولد من ماء حرام وعن طريق الزنا فلا يكون حكمه حكم ولد النسب. والقول الثاني في المسألة وهو رواية في مذهب الإمام أحمد وأيضا قول للشافعية، وقال به عدد من المحققين العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو أيضا رأي سماحة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي وسماحة شيخ العلامة عبد العزيز بن باز وشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين، أنه يلحق بأبيه من الزنا بشرطين. الشرط الأول ألا تكون أمه فراشا لزوج، لأنها إذا كانت متزوجة وزانت والعياذ بالله وهي متزوجة فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش يعني للزوج لصاحب الفراش وهو الزوج، وللعاهر يعني الزاني الحجر يستحق الرجم إذا كان محصنا. الشرط الثاني أن يقر به أبوه من الزنا وأن يستلحقه فيقول نعم هذا ولدي وخلق يعني من مائي وإن كان ماء حراما نسأل الله العافية، فإذا استلحقه وأقر به فإنه يلحق به، فهذا هو الراجح في المسألة، مع طبعا التأكيد على تحريم الزنا العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج، فهذا من أنكر المنكرات، والله سبحانه وتعالى قال عن أهل الإيمان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فالزنا ليس من شأن أهل الإيمان، ومن يفعل ذلك يعني واحدة من هذه العظائم الثلاث يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فقرن الله سبحانه وتعالى الزنا والعياذ بالله بالشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبالقتل بغير حق الذي هو أعظم الذنوب بعد الشرك بالله نسأل الله العافية. فذكر سبحانه وتعالى أصول الكبائر والذنوب العظام في هذه الآية، وأن هذا ليس من شأن أهل الإيمان، لكن لو ابتلي به الإنسان وحصل فما ذنب هذا الطفل الصغير الذي لم يعني يكن له يد فيما حصل له؟ فهو لو قلنا لا يلحق بأبيه سيعيش ضائعا لا مربي له ولا أبا حنون يقوم عليه وينفق عليه ويهتم بشأنه، وينشأ أيضا وتنشأ معه عوامل الحقد والضغينة على والديه وعلى مجتمعه حيث ظلم وهو لا صلة له بهذا الأمر ولا شأن له به. والشارع يتشوف إلى حفظ الأنساب وحماية الأولاد، فهذا من الأدلة ومن أظهر الأدلة وأقواها في ذلك قصة جريج العابد رضي الله عنه.
إن سمحت يا شيخ عبد العزيز قبل هذه القصة قصة جريج نستقبل هذا الاتصال من أم فاروق من الجزائر. أم فاروق، طيب أم فارس،
هلا،
تفضل يا أم فارس.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
هذا السؤال شيخ رياضك العافية رضي الله قدره.
الله يحفظك. تفضل يا أم فارس، تفضل.
أريد أن أسأل شيخ تعلمي على كيف أقرأ حفظ القرآن. أنا حفظ على المصحف هذا أبو قلم، فصار عيني تعتاد بعض الحروف أو شيء خلي يصحح حالي، هل هو يعني في خير ولا ريان فتحه بدون مصحف وبدون مسجلة تعتعنا بنفسي؟ نعم إن شاء الله
نقول
على شهر مبارك
نبي
إن شاء الله
نجر فيه. يعني أنت تسمعين القرآن من التسجيلات كذا؟
لا أنا معي مصحف ذلك
وقلم،
اللي له قلم.
أي اللي قلم، ممتاز. طيب أبشر.
أي ودرى فيه وأتبع وراه ولا صار عندي غلط، سمعت من قلم شوي ومشيت وراه.
ممتاز، أحسنتي ما شاء الله عليك.
جميل. يعني أخذ من هجر وجهي هذا وجهي العصر أربعة، هل هذه يعني ولا لازم أطولها أكثر؟ هذا تعلمي توجهني كيف أحصل على فضل القرآن.
أبشري يا أختي. أم فارس تسمحين لي أسألك سؤال، كم تحفظين من القرآن الآن؟
والله إن شاء الله جزء عم وراه شوي إن شاء الله.
ما شاء الله. كم عمرك الآن؟
والله أنا 45.
ما شاء الله، وفقك الله وفقك الله. أنا 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 أحيي فيك هذه الهمة والله يا أم فارس.
الله
يبارك. اي والله نسال الله ان يوفقك ويسهل اخواني واخواتي. بارك الله فيك، بارك الله فيك.
معنا متصل اخر. طيب نرجع لسؤال.
اي نعم، جريج العابد رضي الله عنه وارضاه، وهي قصته في صحيح مسلم وغيره. كان عابدا من عباد النصارى قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو من اتباع عيسى عليه الصلاه والسلام. وكان يعني تعرف أن النصارى ابتلوا بالرهبانية، انقطاع عن الناس في صحراء من الصحاري أو خارج المدن، يتعبدون لله عز وجل ليلهم ونهارهم. كان جريج أحد هؤلاء العباد، وكان كثير الصلاة. فجاءت إليه أمه تزوره، أن الحق أن يزورها هو وأن يبرها. فوافق أنه كان قد قام للصلاة، فقال في نفسه وأمه تناديه من أسفل صومعته التي بنيت له، يقول يا ربي اللهم أمي وصلاتي، يعني هل أقطع صلاتي وأجيب أمي أو أكمل صلاتي؟ فاجتهد وأخطأ أكمل صلاته.
هذا هو في صلاة،
وفي صلاة طبعا. فكررت عليه وهو يعيد اللهم أمي وصلاتي، فغضبت أمه عليه غضبا شديدا فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، يعني الزانيات. يقول العلماء لقد ترفقت به وخففت الدعاء عليه، ما قالت حتى تبتليه بالزنا، قالت فقط تريه وجوه المومسات، لما تعلم من صلاحه وورعه رحمة الله عليه. وفعلا سبحان الله كان فيه بغي من بغايا بني إسرائيل من أجمل النساء، وكانت أمام الفجارها من أصحابها، وقالت يعني هل تعلمون أحدا يرى هذا الجمال ولا يعني يطمع بي؟ قالوا نعم جريج. شوف الشيطان سبحان الله كيف البلاء، حتى جريج لن يتركوه متعبد منقطع عنه، ويعرفون أنهم أصلح الناس ويشهدون. نعم، وهذا حقيقة رسالة لكل إنسان صالح من رجال ونساء أن يحذر من أهل الفجور والفساد، لأنهم أيضا يعني سيحسدونك على استقامتك وعفتك وبعدك عن الحرام. مثل ما قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، يقول ما الذي يجعلكم يعني تحقدون علينا وتحاربوننا وتسعون في ضلالنا إلا سببان، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ هذا السبب الأول، أننا مؤمنون مسلمون وأنتم مشركون كافرون. قال وأن أكثركم فاسقون، أنكم فساق ونحن صالحون مستقيمون. هذا سبحان الله يدلك
جزء الحسن.
طبعا لا شك هذا من أسباب سبحان الله يعني اجتهاد أهل النفاق والفساد والشر في كل زمن على إفساد أهل الخير وإضلاله.
الكلام الجميل هذا يا شيخ عبد العزيز، أنا أتمنى ما أقطع، لكن الاتصالات الدولية تحرجنا كثيرا.
طيب.
لازم نسحب،
لازم أختصر. طيب حتى
معنا الأخت آسيا من الجزائر. أخت آسيا
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
من فضلكم يا شيخ جزاكم الله خيرا دائما على هذه الحصة المفيدة وباقي الحصص المفيدة. أشكر الشيخ فوزان على موضوع الغيبة الذي طرحه في حصة نسمات منذ أيام سابقة، استفدنا الكثير حقيقة. لكن سؤالي للشيخ من فضله جزاه الله خيرا في الدنيا والآخرة على مثلا فيما يخص موضوع مثلا أو أذى تلقيناه من طرف شخص من الأشخاص، أو أتحدث بيني وبين شقيقاتي علما أن شقيقتي ينصحنني أو ننصح بعضنا البعض، هل هذه تدخل في الغيبة؟ ننصح يعني ننصح من باب الشرع، من باب قال العالم الفلاني وقال لا نخرج من هذا النطاق، هل هذا يعني
يا أختاسيا أختاسيا تسمعينني؟
السؤال الثاني يا شيخ فيما يخص يعني النيابة عن أختي في الله إذا أمكن، هي لها ظروف لا تسمح لها بطرح سؤال.
أيوة.
أطرح مأكانها من فضلكم.
طيب.
هذه لديها شقيقة كبرى، هي تحبهم وتحب أخواتها لكن وتقدم لهم هدايا، لكن تفرض نفسها على الذين، تفرض آراءها، وإن لم يستجيبوا تغضب وتهدد بالقطيعة. فيعني تهدد، لكن هذه الشقيقات لا ترد عليها وتزورناها ويعني تعاملنها معاملة جد حسنة، حتى هي يعني تعاملهن، لكن إذا لاحظت خطأ معينا تقول هذه الأخت في أي في تربية أبنائهم أو ستؤاتبهن، أنتن تراقبهن في كل حركة وسكنة، في مأكلهم، في مشربهم، في ملبسهم، في أي حركة يقومون بها، مما جعل هذه الشقيقة الصغرى يعني ترفض الذهاب إليها بسبب هذه الملاحظات المتعبة والمزعجة، حيث أنها تتدخل حتى في ذنبها، أنه لا يرتدي لباسا جيدا ولا يعني نسخ يعني تؤلمها كثيرا.
طيب أبشري أبشري
أبشري أنتم يعني أنا أنصحكم وأنتم لا تستجيبون.
أبشري أبشري أبشري
تعاملهن بقسوة يا
شيخ. يا أخت آسيا
تتعامل معها هدية
أختي اسمعي
هاتفيا أو ماذا تفعل؟ نصيحتك يا شيخ وجزاكم الله.
اسمعيني أخت آسيا، أخت آسيا خليك معي لو سمحتي. اسمعين
أخت آسيا.
طيب.
يا أخت آسيا اسمحي لي، أنا السؤال الأول اسمحي لي حتى بس أفهم السؤال وأجيب إجابة صحيحة. أنا كأني فهمتك تقولين أنه تتحدثين مع شقيقاتك، يعني أنه قال العالم الفلاني كذا وقال كذا من الأشياء المفيدة، هل هذا قصدك؟
مفيد بعضنا البعض.
إيه لكن هذا ليس من الغيبة يا أختي، مش الإشكال في هذا، بالعكس هذا من
الحمد لله يا شيخ. لكن نتكلم عن مثلا امرأة تلقينا منها أذى، فنتكلم فعلت كذا وقالت كذا، هل هذا يعني؟
طيب أبشري خلاص فهمت لك.
شكرا الأخت آسيا. معنا كذلك الأخت فاطمة من الدلم. فاطمة، أخت فاطمة.
ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
أسعد الله مساك يا شيخ الفاضل.
وإياك بارك الله فيك يا أخت فاطمة، تفضلي.
أولا يا شيخ أنا عندي سؤالين، عندي طلب لحرمك الله الأجر.
أيوة.
سؤال أول. عندي سؤالين وعندي طلب لحرمك الله الأجر، ممكن؟
أي تفضلي.
السؤال أول يا شيخ، أنا بسعى في مرحلة ثانوية من عمري. أول يوم بالاختبارات أنا رأيت من إحدى زميلات في قاعة الامتحان تغش من إحدى طالبات.
أيوة.
أنا ما قلت لها شيء، طلعت من القاعة ما قلت لها شيء، لكن إنه لسه هذا الأمر لسه في قلبي، يعني ما خاني، ما ودي أتكلم، ودي أقول الإدارة، ودي أنصحها، بس إني خايفة يعني.
طيب أبشر وجيب
أبشر. يعني إني أسكت.
طيب أبشر.
والسؤال الثاني يا شيخ، أنا أحيانا أحط المناكير قبل لا أروح للمدرسة،
طيب
أيوة.
وأكون على الوضوء إذا جاء وقت صلاة الظهر.
أيوة.
عادي أصل المعاكير علي ولا لازم أوخرها وأتوضى مرة ثانية؟
طيب أوكي.
وعندي طلب يا شيخ.
طيب
يا شيخ مدينة الدلم أنت ما قدرت، نتمنى لا حرمك الله الأجر والجميع، نبغاك تزورها لو سمحت.
إن شاء الله أبشر يا أختي، أسأل الله أن ييسر، وأنا وعدت أهلها عدة مرات وأسأل الله أن ييسر لي إن شاء الله المجيء هناك بإذن الله.
أم عبد العزيز من الرياض. أم عبد العزيز
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا أخي، بالنسبة للربا النسيئة هل هو داخل في إني إذا شريت من محل وما كان معه صرف ينتقل محل ثاني يأخذ منه، هذا هو ربا النسيئة؟
طيب.
وبالنسبة أنا سألتك الأسبوع الماضي، بالنسبة أنا قلت لك إذا كنت عند ناس لابسين لبس منكر وأنكرت عليهم الشيء هذا فأنا أطلع من البيت، هم قالوا لي لا لا تطلعين، ابقي في مكان ثاني في غرفة ثانية بس ما تطلعي من البيت، هل صحيح كلامي إني أطلع ولا أبقى؟ وجزاك الله خير.
نعم. طيب أبشر يا أم عبد العزيز. طيب نستاذنك الشيخ عبد العزيز بفاصل قصير. مشاهدينا الكرام فاصل قصير، نعود إلى برنامجكم فتاوى المرأة، فانتظرونا.
أستغفر الله.
هذا البرنامج برعاية مركز آسيا للاستشارات التربوية والتعليمية. مركز باحثات، أنت وبيدك القرار.
اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل. من مهبط الوحي مكه، ام محمد. ام محمد ما زالت معنا؟ تفضل يا ام محمد. طيب
لعلها
إذا ترجع محمد انقطع اتصالها.
أنا أقول قصة جريج اختصر حتى لا. لأن ما شاء الله الأسئلة كثيرة ومهمة حقيقة. دعوة أم جريج بلغت السماء وتحققت، فما الذي حصل؟ من خلال هذه المرأة تحدوها، قالوا جريج لا يمكن أن يلتفت إليك، فتجملت بأحسن ما تجد من أنواع الزينة ثم ذهبت إليه في صومعته. شوف البلاء. وتعرضت له وهو قائم يصلي لا يلتفت إليها رحمه الله ورضي عنه. فلما يعني أيست منه أرادت الانتقام منه والعياذ بالله، وأن تلبسه تهمة هو منها بريء. فماذا صنعت؟ نزلت من الصومعة وإذا براعي غنم يأوي إلى هذه الصومعة هو وغنيماته حتى يستظل بظلها، فأمكنت هذا الراعي من نفسها والعياذ بالله فحملت. فقالوا لها يعني ممن هذا الحمل؟ قالت من جريج. شوف البلاء والعياذ بالله. قاتلها الله.
إنها السنة يا شيخ.
سبحان الله.
إنها السنة معناها سبحان الله.
ولدت عاد عليها السؤال، قالت هذا ولد جريج. فذهبوا إليه بفؤوسهم فأخذوا يهدمون صومعته وهو يصلي، فلما خشي السقوط نزل. قال ما شأنكم؟ قالوا قاتلك الله، تخادعنا بصلاحك وصلاتك وأنت تفعل الزنا. قال ما الأمر؟ قال ما الأمر؟ شوف لا تمت حتى تريه وجوه المومسات عن الزانية. فقالوا هذا ولدك من الزنا. قال ائتوني بالولد. فقام رحمة الله عليه وصلى ركعتين ودعا الله سبحانه وتعالى ثم أخذ الولد وجعله بين يديه وغمزه بإصبعه في بطنه وقال: يا غلام، تخيل في المهد الآن ولد، من أبوك؟ وهذا الشاهد. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعني يخترع عبارة أخرى، يعني من أي ماء خلقت، أو يعني من الذي زنى بأمك وما أشبه، قال: من أبوك؟ فسمى الزانية أبا، سماه أبا، قال: أبي فلان الراعي، أنطقه الله عز وجل الذي أنطق كل شيء. فالشاهد هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوك؟ فماذا قال هذا غلام؟ قال: أبي فلان. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن الزاني بأنه أب. فهذا الحقيقة من أظهر الأدلة على أنه إذا قر به أبوه من الزنا، وأيضا لم تكن الزوجة أو المرأة متزوجة من رجل آخر ليست ذات فراش، فإنه يلحق به، لأن الشارع يتشوف إلى حفظ الأنساب ورعاية الأولاد، ولهذا يعامل معاملة الولد من النسب.
نعم.
فيجب الإنفاق عليه، ويكون الأب وليا عليه في النكاح إذا كانت بنتا، ويتوارثان بينهما، وكل أحكام الولد من النسب تتحقق له. نعم.
عادت لنا أخت أم محمد. أم محمد من مكة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي سؤال الله يجزاك خير.
تفضل.
ما حكم عمل ذكرى الزواج بين الزوجين؟ يعني تكون الحفلة في نفس تاريخ الزواج كل سنة، ويكون فيها تقديم الهدايا.
الهدايا للناس ولا للزوجين؟
لا للزوجين فقط، بين الزوجين.
طيب. سؤال آخر.
بس الله يجزاك خير.
كذلك أم محمد من الرياض. أم محمد.
أيوه.
تفضلي.
الحين أكمل.
تفضلي معك.
تعال هوا.
أيوه آمنة من السعودية.
تفضلي أختي.
لو سمحت أبغى أسأل عن أسباب استجابة الدعاء.
طيب. في سؤال آخر.
يعني أقصد أسباب استجابة الدعاء و. يعني
متى
الله يستجيب الدعاء، يعني في الأمانة، يعني في أي الأوقات بالتحديد.
واضح واضح.
وشي الأسباب كمان.
أبشر أبشر إن شاء الله. شكرا للأخت آمنة. وأتمنى من الإخوان إيقاف استقبال اتصالات لكثرة الاتصالات. شيخ عبد العزيز، أنا أقول لنتوقف وإن سمحتني في دقيقة، أقول إنها السنن يا شيخ عبد العزيز، معنى إن كان هذا الرجل معتزل عن الناس
منقطع
العبادة، ومع ذلك أهل الفسق وأهل النفاق يتابعون هذا ويريدون إسقاطه، ويريدون إسقاط هيبته، ويريدون أن يسقط من عيون الناس
ومن عين الله، قلب من عين الله عز وجل يتورط في المعصية،
لكن الله عز وجل يعلم ذلك. لكن أن يريد أن يسقط من قدره ومن هيبته ومن مكانته عند الناس، لكن الله عز وجل رد ذلك. أقول
إن الله يدافع عن الذين آمنوا.
معنى الآن هذه السنن تتكرر.
لا شك كل ما تراه يا أخي من فتن اليوم، وما تراه من مظالم واستهداف وحرب على الإسلام وأهل الإسلام وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والله إنه يتكرر على مر الأزمان، ليس شيئا جديدا. قد تتغير الوسائل، لكن الفتنة هي الفتنة، والظلم هو الظلم، والتهمة هي التهمة، يعني واحدة سبحان الله، لكن قد تتغير أساليبها أو وسائلها.
الله المستعان. لعلنا إذا نجيب سريعا على أسئلة الأخوات. ذكرت أم عبد الله من الرياض قضية الأذكار، إذا ما استطعت أن تذكرها في أوقاتها.
نعم، هو الأفضل في أذكار الصباح والمساء أن يكون أذكار الصباح قبل طلوع الشمس، يعني بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وبالنسبة لأذكار المساء يكون من بعد العصر أو من بعد الظهر إلى غروب الشمس، كما قال الله عز وجل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذا الأفضل، هذا الأكمل. لكن لو قدر الإنسان شغل أو نام، الحمد لله يقضيها متى ما تيسر لها. افرض أنه شغل من بعد صلاة الفجر وطلعت الشمس ولم يتيسر له إلا أن يقرأها الساعة العاشرة أو الحادية عشرة قبل الظهر، نعم افعل يا أخي،
الحمد لله.
يعني أنت لا تفوت هذا الخير على نفسك، يعني أولا أجر هذا الذكر، ثم أيضا ما يحصل بسببه إلا الحمد من التحصيل لهذا الإنسان وحماية من الآفات والمظالم والعدوان. شغلت مثلا تقرأها قبل المغرب، اقرأها بعد المغرب بعد العشاء عند النوم، المهم لا تفرط فيها. والله يا أخي إن حاجتنا لهذه الأذكار والأدعية والأوراد اليومية أعظم والله من حاجتنا إلى الطعام والشراب. إي والله، لأن بها حفظ الدين وحفظ البدن وحفظ الأهل والعيال والمال وكل ما يملك العبد. ولذلك الإمام تيمية رحمه الله يذكر عنه تلميذه ابن القيم يقول كان إذا صلى الفجر جلس يذكر الله تعالى مستقبل القبلة حتى يرتفع الضحى تحت تشتد الشمس، يعني أو يكاد ينتصف النهار رحمة الله عليه. فكان يقول ابن تيمية رحمه الله، شوف هذا يدلك لماذا يعني أنتج هؤلاء العلماء هذا الإنتاج العظيم وأثر هذا التأثير الذي لازلنا ننعم به إلى اليوم، ورفع الله سبحانه وتعالى ذكرهم ومكانهم وما يرجى لهم في الآخرة أعظم وأبقى. ما جاء عبثا. يقول وكان ابن تيمية يقول هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء لسقطت قوتي. سبحان الله يا أخي، يعني إذا أردت أن يعينك الله سبحانه وتعالى في عملك ووظيفتك، يعينك على طلب العلم، يعينك على يعني مقاومة الأعداء ومصائبهم، عليك بطاعة الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذكره. الله المستعان.
بقي قرابة 5 دقائق، وأتمنى من الأخوان تمديدها قدر الإستطاعة. أم عمر ذكرت قضية حكم لتف شعر الوجه.
نعم، لا بأس بالنسبة للمرأة، يجوز لها نتف شعر الوجه ما عدا الحاجبين. نعم. ما عدا الحاجبين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة، والنمص هو النتف. نعم. ما عدا شعر الحاجب، كان يكون لها شعر مثلا في الخد، في مكان الشنب أو في اللحية، وهذا قد يوجد من بعض النساء. نعم. قد يقل أو يكثر، فلها أن تنتفه وتزيله بالكلية، النتف عن طريق الليزر أو غيره. نعم. لا حرج عليها، لأن هذا حقيقة يعتبر عملية تجميلية لإزالة عيب. نعم. لأجل إزالة عيب وإعادة هذه المرأة للخلقة الأصلية التي خلق الله سبحانه وتعالى النساء عليها. نعم. الأخت أيضا الأخرى سألت عن ما يسمى بالتشقير، تشقير الحاجبين، أطراف الحاجبين، أيضا هذا لا بأس به، لأن أصل الصبغ جائز للرجال والنساء، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبغوا فإن اليهود لا يصبغون، يقصد الصبغ شعر اللحية وشعر الرأس
بدون السواد.
فالأصل جواز الصبغ، الخلاف هو فقط في الصبغ بالسواد إذا كان عنده شيء. فلا أرى بأسا بتشقير أطراف الحاجبين، لكن الذي بلغني أنه أحيانا المرأة تشقر الحاجبين تشقيرا كاملا، ثم تذهب تتلاعب بالحواجب، فمرة الحاجب يرتفع فوق، ومرة ينزل إلى أسفل، ومرة يأتي متعرجا، هذا تلاعب بخلقة الله، أرى أنه لا يجوز. أما تشقير الأطراف خصوصا من كان حاجبها كثيفا فالأصل هو الجواز.
كذلك سألتكم أم عبد العزيز من الرياض قضية الربا النسيئة، في أنها إذا اشترت قضية
هذا ليس ربا، يعني احتاج صاحب المحل إلى صرف فذهب إلى جاره ليصرف، هذا لا إشكال، ما في حرج. نعم. ليس من الصرف.
أم فارس ذكرت قضية استخدام القلم في المصحف،
هذا أمر طيب حقيقة، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى. وبعدين هذا المصحف الإلكتروني ميزته فيه بالإضافة لكتاب الله عز وجل تفسير هذه الآيات وبيان معانيها، من أشهر الكتب التفسير، فيها أيضا ترجمة المعاني لمن لا يجيد اللغة العربية، سواء يعني يقرأ القرآن لكن لا يفهم معانيه، فالحمد لله كان يجيد الإنجليزية يضغط على أيقونة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية أو الصينية وغيرها، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده.
نعم. تفضل.
أيضا الأخت التي تذكر أنها تذهب للمدرسة طاهرة ثم تقول يأتي وقت الظهر هل يلزمني يعيدها؟ لا يا أختي، ما دمت طاهرة فتصلين الحمد لله، حتى لو تصلين الصلوات الخمس كلها بوضوء الفجر الحمد لله، ما دام سلم يحدث فأنه يظل كذلك. التي رأت أيضا أن زميلتها تغش من زميلة أخرى وتقول أني كنت خائفة في التبليغ عنها، لا يعني تشعرينها أنت، لا تشعريها بالتبليغ عنها، بلغ المديرة أو المشرفة من دون أن تدري هذه المرأة، لأن هذا منكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فلم يستطع بلسانه فلم يستطع بقلبه، فأنت لا يجوز لك أن تسكتي على هذا المنكر، لكن كنت تخشين الضرر فبلغ المديرة أو المسؤولة من دون أن تدري هذه البنت الغشاشة، إن أمكن يعني أن تنصحيها وتعتقدين أنها بالنصيحة ربما ترتدع فلا تبلغيها، ناصحيها، والحمد لله زال المنكر بالنصيحة، لكن إن أصرت وكانت لا تبالي فلا يجوز لك السكوت عليها. الأخت التي تقول إن أنه أنا وشقيقاتي نتحدث عن ما قاله بعض العلماء والمشايخ، الأخت من الجزائر،
نعم
هذا حقيقة من النشر العلم النافع، إلا إن كانت تقصد أنهم يتكلمون في أعراض المشايخ أو ينتقدون فلانا أو فلانا، هذا هو الغيبة. إلا إذا كان هذا الشخص دعيا يعني لصيقا بالعلماء وليس منهم، أو صاحب بدعة ظاهرة ويضل الناس ببدعته ويلبس عليهم، نعم هذا صحيح أنه غيبة، لكنه غيبة لمصلحة شرعية، والداعي إلى البدعة ليس له حرمة ويجب نصح الناس وتحذيرهم من شره. سؤالها أنه والله زميلتها لها شقيقة تحاول البر بها البر بها وصلتها، لكنها امرأة يعني تتدخل فيما لا يعنيها، وربما أنها تغضب من شيء لا يستحق الغضب. أنا أقول يا أختي تلطفي معها قدر الاستطاعة، وصليها بما تستطيعين، لكن إن كان يلحقك ضرر وما تستطيعين رده إلا بالنأي عنها فاقتصري على أقل قدر ممكن.
ظهر ذكرت أن الشقيقة الصغرى والكبرى.
أي نعم، هي تقول أختها الكبرى، وهذا فعلا بعض النساء أحيانا الأم وأحيانا الشقيقة الكبرى تظن أن ما تحتها يعني هي مالكة لهم وتتحكم فيهم وتتدخل في خصوصياتهم مع أولادهم مع أزواجهم، هذا لا يجوز يا أخي إلا إذا كان من باب النصيحة بالحسنة. أما التدخل وكأنه والله البيت بيتك والزوج زوجك والأولاد أولادك، هذا لا يصح يا أخي، خاصة إذا كانت فعلا الأخت تتبرم، وربما تكون هذه الصغيرة أكثر فهما وإدراكا وأحرص على أولادها وزوجها من هذه الأخت، لكنها طبيعة التحكم عند بعض الناس. فأنا أقول تلطفي معها لا تقطعيها، إذا لم ينفع يعني تذكيرها ونصحها فأنت قللي التواصل معها لكن لا تقطعي بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولما قال له الرجل يا رسول الله أن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، ما قال قاطعهم أو عاملهم بالمثل أو دعهم وأعطهم ظهرك، كلا، قال لئن كنت كما قلت لكأنما تسفهم المل، يعني تجرعهم الرماد الحار، هذا كنعم ما يلحقهم من الإثم وكذلك من الخزي والحقارة، أنه والله أن تسيء إليه وأحسن إليك وتجهل عليه وأحلم عليك، يعني ستشعر أن هذا فعلا أكرم منك وأعظم منزلة. قال ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، يعني استمر في الصلة ولو قطعوك. أيضا التي تقول الأخ من السنغال يقول الخطبة بغير العربية والمحلية، نعم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، لا يلزم أن تكون الخطبة باللغة العربية إلا إذا كان أكثر من عندك أو كلهم من العرب، هنا لا يجوز أن تخطب بلغة أخرى وهم عرب تحدثهم بطلاسم لا يفقهونها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بالعربية وأصحابه رضي الله عنهم، لكن إذا كنت بين يدي قوم لا يفقهون العربية أو أكثرهم فأنت حدثهم بلغتهم التي يفهمونها، لكن نكفي الاستفتاح بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآيات والأحاديث تذكرها بالعربية ثم تترجمها للغتها.
قضية الحفلة اللي ذكرت أنها تعمل حفلة هي وزوجها وتبدلون الهدايا،
أي هذه يعني أما إن كانت يدعى لها الناس ويحتفل بهذا اليوم فهذا احتفال بعيد لا يجوز، مثل ما يسمون عيد الميلاد التي يتكرر للأولاد أيضا هذا لا يصح، وهذا حقيقة له يعني أدلة واضحة لو كان الوقت التسع لفصلتها، لكن كونه حفلة الزواج إذا كان سيقام حفلة ويدعى لها الناس فهذا لا يجوز، ولكن إن كانت بينها وبين زوجها أرى إن شاء الله أن هذا لا بأس به. أيضا الأخت التي تقول أن يعني رأت منكرا في حفلة وقيل لها انتقلي إلى غرفة أخرى، يعني الواجب عليك الإنكار، فإن عجزت عن الإنكار إذا كان فعلا منكرا ظاهرا، إذا كان منكرا ظاهرا بعض النساء ربما تستنكر أحيانا ما ليس بمنكر وتبالغ في هذا، هذا لا يصح، ولا نضيق على الناس في أمر وسع الله سبحانه وتعالى لهم فيه، وليست القضية قضية مزاج والله أنا أحب كذا، لا، إذا كان منكرا حقيقيا فأنت بين مرحلتين، المرحلة الأولى القدرة على إنكار المنكر فيجب عليك إنكاره، إذا عجزت عن الإنكار فلتخرجي وتعتزلي هذا المنكر، هذا هو الواجب.
نعم
أظن انتهينا، يعني ما أدري بقي شيء
غطينا، جزاك الله خير، غطيت كل الاستفسارات،
الحمد لله،
أسأل الله عز وجل أن يوفقك ويباركك ويجزيك خير، شكر الله لك يا شيخ،
الله يحييك بارك
الله، وشكر الله لكم مشاهدينا الكرام على استماعكم لهذه الحلقة، ملتقانا الثلاثاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
آه 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 آه